ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. الله أكبر، 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 ولله الحمد. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يومكم هذا يوم عيد، يأتي العيد والأمة تعاني من المحن والأحزان والإحن، أعضاء كثيرة من أمتنا تتألم. من أجل ذلك عنونت هذا الموضوع بهذا العنوان: فلسطين وأعياد المسلمين، فلسطين وأعياد المسلمين. فلسطين إخوة الإيمان والإسلام هوية الأمة المسلمة، فلسطين إخوة الإيمان والإسلام هي القبلة والمصرى، فلسطين إخوة الإيمان والإسلام هي القبة والأقصى. فلسطين في أيامنا هذه تسطر ملحمة من نور في الصبر والتضحية والفداء. فلسطين تسطر ملحمة من نور في بذل الشهداء والصبر على المحن واللأواء. تذكرنا فلسطين في أيامنا هذه بسلفنا الصالح الذين بذلوا الغالي والنفيس نصرة للدين، بذلوا الأرواح والمهج من أجل إعلاء كلمة الله ونصرة لدين الله رب العالمين. كيف لا وقد عقد الملك جل وعلا معهم صفقة رابحة؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وكفى بهذه منقبة لبيان المقصد من القتال والجهاد في سبيل الله. فالمقصد الأسمى أن ينال المجاهد الشهادة في سبيل الله، حيث جنة عرضها السماوات والأرض يوم بدر. وما أدراك ما يوم بدر؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول ربه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فلما تلا الآية على سمع أصحابه يوم بدر، إذا بفتى الأنصار عمير ابن الحمام رضي الله عنه وأرضاه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال النبي له: نعم يا عمير، جنة عرضها السماوات والأرض. قال فتى الأنصار: بخ بخ يا رسول الله. وكلمة بخ في لغة العرب لا تقال إلا عند الرضا والإعجاب الشديد. فسأله النبي سؤالا، قال: ما الذي حملك على قولك بخ بخ يا عمير؟ قال: رجاءة أن أكون من أهلها يا رسول الله. فقال له النبي: أنت من أهلها يا عمير. وإذا بعمير ينظر إلى طميرات في يده يأكلهن، فخاطب طميرات قائلا: لئن بقيت حتى أفرغ من تلك التمرات إنها لحياة طويلة. انظروا إلى النفوس التي اشتاقت إلى جنة الله، اللحظات التي يأكل فيهن بعض الطميرات بالنسبة له حياة طويلة. فما بالنا نرى أناسا أخلدوا إلى الأرض والطين والوحل، عتفوا على الدنيا بشهواتها، لا يتركون شهوة إلا اقترفوها، لا يبالون بمطعمهم أمن حلال أم من حرام، يتقاتلون على الدنيا ويتصارعون. من أجل ذلك سلط علينا الأعداء وذهبت هيبتنا من نفوس أعدائنا، وأصبنا بالوهن الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقال عنه عندما سئل عن الوهن، قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أعداؤنا علموا هذا، وعلموا نقاط ضعفنا، إنها الشهوات، إنها الدنيا، فأغرقونا فيها، أغرقونا في الشهوات بوسائل متعددة، بهواتف أسماؤها الهواتف الذكية. نعم، ذكية لأنها تسلب الإيمان، ذكية لأنها تقود إلى طرق الشيطان، ذكية لأنها تلغي العقول والفهوم، ذكية لأنها تؤدي إلى ضياع الأسر، ذكية لأنها تؤدي إلى انحراف الأولاد، ذكية لأنها تؤدي للفاحشة والإفساد بتلك الوسائل الحديثة المتعددة التي لا ضابط لها ولا رقيب، لانشغال الكثير من الآباء والأمهات بالدنيا. الطفل الصغير يحمل الهاتف الذكي ويدخل على الإنترنت، على مواقع متعددة ومفاسد لا حصر لها، تدمر فيه الخلايا وتنتهك بتلك الأجهزة الحرمات، بكبسة على الشاشة يدخل طفلك الصغير وبنتك الصغيرة إلى عالم الشياطين المفسدين، تدمير للعقائد وتدمير للأخلاق وتدمير للقيم. إن لم يجد رقيبا من أب تقي نقي يراقب ويتابع، ومن أم دينة صالحة تراقب وتتابع. أم لا هم لها إلا التربية على مائدة القرآن وعلى مائدة السنة، أم تربي على القيم والأخلاق، وأب يراقب ويتابع. لكن باسم الحرية الشخصية ممنوع تقترب من هاتف ولدك، باسم الحرية الشخصية ممنوع تدخل إلى غرفة ولدك، باسم الحرية الشخصية دع الولد ينطلق، دع البنت تنطلق. واخترعوا لنا ما يسمى بسن المراهقة. الولد في سن المراهقة ما تتعبهوش، سيبه براحته. البنت في سن المراهقة سيبها براحتها، تجيب صديقها ماشي، تخرج بالليل تبقى بره ماشي، مراهقة. وهذا السن في إسلامنا هو سن التأديب وسن التعليم وسن التربية، هم يعلمون عن منهجنا ذلك. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فاخترعوا لنا سن المراهقة حتى ينحرف الأبناء وتنحرف البنات وتضيع الأسرة، فضلا عن ضياع الصلات. يأتيك الضيف فإذا بك تشغل عن ضيفك بالريموت كنترول لتقلب في الشاشات والقنوات، أو تشغل بهاتفك، حضرتك بالهاتف والزوجة معها الهاتف والولد معها الأيباد والبنت معها الأيباد أو التاب. نعم الأجساد مقتنعة لكن القلوب والفهوم متفرقة. فأضاعوا الجو الأسري، أضاعوا الحوار داخل بيوتنا، أضاعوا التربية داخل بيوت المسلمين، ثم وجهوا سهامهم إلى المرأة المسلمة صانعة الأجيال ومربية الرجال، فأخرجوها من مناط عفتها وعزها، فبغضوها في حجابها وبغضوها في إقامتها في بيت زوجها، وعملوا على إعانتها على معصية أمر زوجها، فلا سمع ولا طاعة. فخربوا بيوت المسلمين وأضاعوا القيم والأخلاق. إلا من رحم ربي وعصم. إنها الشهوات أمة الإسلام، إنه حب الدنيا أمة الإسلام، إنه كراهية الموت أمة الإسلام. انظروا إلى فتى الأنصار يخاطب طميرات لا تستغرق دقائق معدودة ليأكلها، يقول لها مخاطبا معلما الأمة: لئن بقيت حتى أفرغ من تلك التمرات إنها لحياة طويلة. أناس يعلموننا فقه الموت، كيف يكون الموت؟ الموت الجانب للحياة، موت في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فشهداء غزة وشهداء فلسطين يسطرون ملحمة من نور تربية للأمة، إنهم ينصرون دين، إنهم يصونون أرض، إنهم يحفظون أرض، إنهم يدافعون عن مقدسات. ومن المروءة عدم الخوض أو الكلام في أي اختلافات فكرية في وقت الأزمات وفي وقت المحن. وجبت النصرة على كل مسلم لأنهما معسكران، معسكر إيمان ومعسكر كفر. فالوقت وقت نصرة، وقت تأييد بكل ما تستطيع. واعلم أن الله سائلك،
فيسألنا ربنا تعالى هل نصرنا أم خذلنا، هل نصرنا أم ثبتنا، هل نصرنا أم تكاسلنا. فلابد أن نعي تلك الحقائق الإيمانية. علم يا عمير الأمة فقه الموت، لئن بقيت حتى أفرغ من تلك الثمرات إنها لحياة طويلة. انظروا إلى أطفال غزة، انظروا إلى نساء غزة، انظروا إلى أسود غزة الثابتون الصامدون، الثابتين الصامدين على نصرة دين، ولا ينشغلون بالتافهين ولا بالمخذلين، كما أخبر النبي العدنان: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم إلا من لأوى، أي المحن التي يعانون هم في رباط إلى قيام الساعة. قالوا: يا رسول الله من هم؟ أخبرنا من هم. قال: ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس، هم أهل الثغور، هم العلماء والفقهاء الذين يقودون أمة لنصرة دين وللعلم بقضايا المسلمين. نعم إخوة الإيمان والإسلام، اعلموا أن النصر قريب، وأن الفرج قريب، وأن الله تعالى يمحص الأمة، وأن الله تعالى يصطفي الشهداء، يصطفي الشهداء للرقي للعلو. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، بل بيّن الله تعالى أسس تلك المعارك، فقال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وهذا هو الفارق، هذه هي المفاصلة. نرجو من الله ما لا يرجو، نرجو جنة عرضها السماوات والأرض، كما قال عمر يوم أحد: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فهنيئا للثابتين الصامدين الناصرين للدين بحق، هنيئا لمن يحفظ بيضة الإسلام، هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا. ماذا أنت صانع يا عمير؟ إنها طميرات، كلها وتعجل. قال: لئن بقيت حتى أفرغ من تلك الثمرات إنها لحياة طويلة. ثم ألقى بالثمرات من يده وانطلق كالسهم يقاتل من كفر بالله، حتى نال الشهادة في سبيل الله. وصدق رسول الله إذ قال له: إنك من أهلها يا عمير. الله أكبر. ليس هذا فحسب، أهل غزة يذكروننا بهذا الأعرابي الذي جاء من الأعراب وآمن بالنبي العدنان، آمن واتبع. قال: يا رسول الله إذن لي أن أهاجر معك، فآذن له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأمر به بعض أصحابه. وفي معركة من المعارك وغزوة من الغزوات غنم النبي بعض الغنائم فقسمها على المجاهدين، وقسم لهذا الأعرابي نصيبا، ثم دفعه لأصحابه ليذهبوا بهذه الغنيمة للأعرابي الذي كان في مؤخرة جيش المسلمين يحفظ ظهور المسلمين. فحملوا المال إليه، فلما حمل المال تعجب قائلا: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله. فحمل المال وأتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قائلا سائلا متعجبا: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك يا رسول الله؟ قال: فعلام إذن؟ قال: على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقه، فأدخل الجنة. الله أكبر. انظر إلى الرجال، انظر إلى صناعة الرجال، لا تعنيه دنيا، لا تعنيه غنيمة، لا يعنيه المال. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن تصدق الله يصدق. معادلة: إن تصدق الله يصدق. إنه الصدق مع الله يا إخوة، الصدق مع الملك جل وعلا. وبعد قليل عاد القتال، ثم أتي بهذا الأعرابي وقد نال الشهادة إلى رسول الله بسهم في الموضع الذي أشار إليه. الله أكبر. فقال النبي سائلا: أهو هو؟ قالوا: هو هو يا رسول الله. قال: صدق الله. فصدقه الله. ثم قام النبي فصلى عليه، ثم قال بعد أن صلى عليه: اللهم إن هذا عبدك. خرج مهاجرا وقد نال الشهادة في سبيله، وأنا شهيد على ذلك يا رب العالمين. الله أكبر. إنها الملحمة الإيمانية في صناعة الموت. نعم، نرى مشاهد مؤلمة ومحزنة، هكذا هو تاريخ الإسلام، يمر بين انكسارات وانتصارات، تمحيصا للأمة واصطفاء للرجال. فالله يصطفي من خلقه الشهداء جل وعلا، هو الحكيم، لأن ما عند الله خير وأعظم مما عندنا. أهل غزة، أسود غزة، نساء غزة، أطفال غزة يذكروننا بالبراء بن مالك، صحابي رسول الله رضي الله عنه وأرضاه، في يوم القادسية، المعركة الفاصلة بين الفرس والمسلمين، وكان قائد المعركة سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خال النبي، الرجل الوحيد الذي فداه النبي بأمه وأبيه. كان النبي يقول له: ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. في هذه المعركة شاء الله تعالى أن يبتلى سعد بعرق النسى، فكان لا يستطيع الوقوف على قدميه، بل ابتلي بطفح جلدي في بدنه، خرجت الدمامل في كل البدن، فكان لا يستطيع النوم على ظهره ولا على أحد جنبيه، كان لا يقوى إلا أن ينام على بطنه، هو المريض المعذور. قيل له: اذهب إلى بيتك تمرض يا قائد المسلمين. قال: لا والله، لا والله، سأقود المعركة من عريش وأنا نائم على بطني. الله أكبر. رجال، رجال يعرفون السبيل. وبالفعل إخوة الإيمان والإسلام، ينام سعد في عريشه، أي الخيمة المعدة للقائد، على بطنه، يدير المعركة الفاصلة بين الفرس وبين المسلمين. فلما استبطأ سعد النصر، إذا به ينادي بأعلى صوته: ائتوني بالبراء ابن مالك، ائتوني بالبراء ابن مالك، ائتوني بالبراء ابن مالك. الله أكبر. ماذا تريد منه يا سعد؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر ذي تمرين، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء ابن مالك. الله أكبر. وأنت منهم يا سعد، أنت منهم يا سعد، أنت مجاب الدعوة يا سعد. عندما سألت نبيك أن تكون مجاب الدعوة، وإن كان في السند مقال ولكن المعنى صحيح، فقال لك رسول الله: أطب مطعمك، تكن مستجاب الدعوة. لماذا تنادي البراء وأنت منهم؟ إنهم رجال يهدمون حق النفس، لا يزكون أنفسهم، لا يحبون الصدارة، ولا يحبون أن يذكر الاسم، إنما هم رجال صنعهم الإسلام، صنعهم نصرة للدين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وأتي بالبراء بن مالك صحابي رسول الله وقال له سعد يا براء أقسم على ربك أن ندخل المدائن عند أذان المغرب. الله أكبر، ما هذا اليقين؟ ما هذه الصناعة؟ إنها صناعة إيمانية، صناعة على مائدة القرآن، صناعة على مائدة السنة، صناعة رجال ليكونوا قادة وجنودا للإسلام، صناعة عجيبة، صناعة ربانية. إنه الجيل الذي اختاره الله لرسول الله رضي الله عنهم أجمعين. يا براء أقسم على ربك أن ندخل المدائن عند أذان المغرب. فماذا يفعل تراه البراء؟ قال أمهلني يا قائد المسلمين، أمهلني يا سعد. فأمهله سعد، فذهب فتطهر أي توضأ وصلى ركعتين، ما أجملهما وما أطيبهما، بخشوع وخضوع ليعلم الأمة السبيل إلى النصر. وبعد أن فرغ من ركعتين رفع يديه إلى السماء وقال اللهم هذا عبدك البراء بن مالك. هذا من؟ عبدك. فالأمة لا تنصر إلا بالعبدية الخالصة لله. الأمة لا تنصر إلا إذا ابتعدت عن الأغراض والأعراض. الأمة لا تنصر إلا إن كانت تقاتل من أجل الله وفقط. الأمة لا تنصر إلا إذا تركت الدنيا وراء ظهرها وأقبلت على آخرتها. اللهم هذا عبدك البراء بن مالك يقسم عليك يا رب أن ندخل المدائن عند أذان المغرب وأن نصلي جماعة خلف قائدنا سعد يدعو له بالشفاء، وألا تحرمني الشهادة في سبيلك هذا اليوم. الله أكبر، دعوات ثلاث. وبعد أن فرغ وحمي وطيس المعركة، والله وبالله وتالله ما أذن للمغرب كما يقول رواة السير إلا وراية الإسلام مرفوعة فوق أسوار المدائن وحطم عرش كسرى، بل وبرئ سعد وقام يصلي إماما بالمسلمين. فلما فرغ من صلاته قال في يوم النصر ابحثوا لي عن البراء بن مالك، ابحثوا لي عن الجندي الذي أقسم على ربه فتحقق النصر، ابحثوا لي عن هذا الجبل الأشم. فبحثوا بين الجند فوجدوه قد نال الشهادة في سبيل الله. إن أهل غزة إخوة ملحمة إيمانية عجيبة لابد أن يتعلم منها الأجيال القادمة، يتعلم من ثباتهم ومن رسوخهم ومن صبرهم ومن تضحياتهم. والنصر قريب لا محالة، لأن الله تعالى قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولأن الله تعالى قال والعاقبة للمتقين. ولكنكم تستعجلون. في يوم عيدنا أردت أن أذكر نفسي وأحبابي بما يدور في أمتنا، خاصة في عضو يمثل قلب الأمة في فلسطين الأبية في غزة أرض العزة. أسأل الله تعالى أن يفرج كربهم وأن يهلك عدوهم وأن يعجل بنصرهم. اللهم انصر أهلنا في غزة، اللهم انصر أهلنا في غزة، اللهم انصر أهلنا في غزة، اللهم اقبل شهداءهم وداوي جريحهم وآوي طريدهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم احمل ضعيفهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اروي ظامئهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم احصي عدوهم عددا واقتل عدوهم بددا ولا تغادر من عدوهم احدا. ومكن لأهلنا في سوريا، اللهم مكن لأهلنا في سوريا، اللهم مكن لأهلنا في سوريا، واصرف عنهم مكر الماكرين وتخذيل المخذلين وتثبيط المثبطين وميوعة أهل الميوعة. اللهم مكن لهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، اللهم فرج كرب أهلنا في السودان،
اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من الراشدين. كان نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد أن يخطب في أصحابه في العيد يتوجه إلى مصلى النساء فيعظهن ويذكرهن بربهن. لذلك رسالتي للأخوات الفضليات الكريمات في مصلى العيد أن يتقين الله تعالى وأن يحفظن أولادهن وبناتهن، وأن يقمن على خدمة الأزواج، وأن يسمعن ويطعن في المعروف. أدخلوا الفرحة على أبنائكم في يوم عيدكم، ولا تنسوا أهلكم في غزة من نفقة وجود وعطاء، من دعاء بكل ما تستطيعون. فالنصر له أسبابه وهو قريب لا محالة، فنسأل الله تعالى أن يقر أعيننا بنصرتهم وأن يشفي صدورنا بهلاك عدوهم. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خذوا بقى الحاجات دي عشان اسلم
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, im heutigen Fest erlebt unsere Umma sehr viele Schmerzen. An diesem Fest werden wir sehr viele Prüfungen unterzogen und vor allem Philistin. Philistin, die uns an Aufrichtigkeit erinnert. Philistin, die uns an Aufopferung erinnert. Philistin, die uns an die rechtschaffenen Personen und die Gefährten erinnert. Diejenigen, die ihr Teuerstes im Leben aufgegeben haben, ihre Seelen aufgegeben haben, damit die Religion zum Sieg gebracht werden kann. Wie Allah Azza wa Jal gesagt hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala eure Seelen und euer Vermögen gekauft hat, dass er euch im Gegenzug das Paradies zur Verfügung stellt. Das Paradies, dessen Breite die Himmel und Erden ist. Und in der Schlacht von Badr sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und wetteifert für eine Barmherzigkeit von Allah Azza wa Jal. Wetteifert zu seiner Barmherzigkeit und einem Paradies, dessen Breite die Himmel und Erden ist, wurde vorbereitet für die Gottesfürchtigen. Und daraufhin sagt Umair ibn al-Hammam radiallahu anhu und guckt ihn an, den Propheten. Er sagt, ja Rasulallah, ein Paradies, dessen Breite die Himmel und Erden ist. Dann sagt daraufhin, Bachin, Bachin, ja Rasulallah. Bachin, Bachin heißt hier, er war zufrieden und verwundert über die Größe des Paradiesgartens. Und daraufhin sprach er an seine Datteln in seiner Hand, ein paar Datteln, und er sagte, wenn ich noch am Leben bleibe, bis ich diese Datteln gegessen habe, dann ist es ein langes Leben. Das heißt im Endeffekt, dass für ihn das Leben nichts bedeutet. Das Einzige, was er will, ist das Paradies. Das Einzige, was er will, ist zu sterben und zum Paradiesgarten zu gelangen. Und deswegen fragt man sich, wo leben die heutigen Menschen, subhanallah? Die heutigen Menschen, die in ihren Gelüsten in der Dunya ertrunken sind. Die Menschen, die wieder wissen, wo Halal und Haram ist. Die einfach nur das Vermögen nach Geld hinterherlaufen. Und sie wurden getroffen von der Krankheit Al-Wahn. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Wahn ist die Liebe der Dunya, die Liebe des Diesseits und das Hassen des Todes. Und unsere Feinde haben davon erfahren. Unsere Feinde wissen davon und haben uns in diesen Gelüsten ertrinken lassen und haben uns Mitteln erfunden, die uns dahin bringen und in diesen Problemen reingeraten, wie zum Beispiel die Handys, Telefone, intelligente elektronische Geräte, intelligent, dass sie uns die Wege des Teufels zeigen, intelligent, dass die Familien verloren gehen, intelligent, dass unsere Kinder schnell zum Schlechten, zu den verwerflichen Dingen kommen. Das kleine Kind hat ein Handy in der Hand und mit einem Knopfdruck kommt er direkt auf Webseiten, die seine Gehirnzellen zerstören. Mit einem Knopfdruck kommt man in die Welt der Teufel. Und deswegen braucht man in der heutigen Zeit eine Mutter, die keine andere Sorgen hat, als die Erziehung ihrer Kinder auf die Sunna und des Korans. Und wir brauchen einen Vater, der ständig und immer wieder monitort, der ständig und immer wieder beobachtet. Und dann kommen die mit der Meinungsfreiheit oder der persönlichen Freiheit oder der Pubertät. Wenn die Tochter die Tür zuschließt, lass sie doch in Ruhe. Sie ist in der Pubertätszeit. Der Junge rausgeht abends, er ist in der Pubertätszeit. Dabei ist diese Zeit des Lernens gedacht. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lernt oder bringt ihn bei, lehrt sie mit 7 Jahren und schlagt sie mit 10 Jahren. Das ist der Zeitpunkt, in dem man die Erziehungsmaßnahmen ihnen beibringt. Das ist der Zeitpunkt, in dem man ihnen die Erziehung beibringt, At-Tarbiyah beibringt und sie lehrt, die Religion lehrt. Und all diese intelligenten elektronischen Geräte haben unsere Bekanntschaftsbande komplett zerstört. Menschen sitzen an einem Tisch, der eine an einem Handy, der andere am iPad und sind beschäftigt mit ihren eigenen Geräten. Die Körper sind zusammen, aber der Verstand, die Gedanken sind ganz woanders. Und der Fokus in der heutigen Zeit wurde vor allem gesetzt auf die muslimische Frau. Auf die muslimische Frau. Der Kopftuch, kein Beweis dafür. Mach, was du willst. Oder dem Ehemann Frühstück machen oder Essen vorbereiten. Musst du nicht. Ist keine Pflicht. Das heißt, sogar die Gehorsamkeit wird in Frage gestellt. Und deswegen werden die muslimischen Familien zerstört. Und all dies zeigt uns, dass die Dunja in unseren Herzen ist und dass der Tod, dass wir den Tod hassen. Und in so einer Phase, meine lieben Geschwister, wenn wir von Allah Azza wa Jalla geprüft werden und wenn Palästin in solchen Problemen geraten, wo wir alle eins sein müssen, wo wir alle eine Person sein müssen, wo wir uns gegenseitig verhelfen müssen, dürfen wir niemals die kleinen Differenzen der einzelnen Muslime aufzählen oder auf den Fokus bringen. Diese kleinen Differenzen uninteressant, denn das Einzige, was zählt, ist der Sieg der Umma. Das Einzige, was zählt, ist der Sieg in diesem Diesseits. Und Allah Azza wa Jalla bringt uns bei und sagt uns über den Koran, dass er am Ende siegen wird. Und wir müssen davon überzeugt sein. Deswegen sagen wir, ja Umair, bringe uns diesen Fiqh des Todes. Denn die Dunya und alles, was drin ist, ist unwichtig. Das Einzige, was zählt, ist das, was unsere Brüder und Schwestern in Palästin überleben. Diese Standhaftigkeit und der Sieg, den Islam zum Sieg zu bringen, den Feind zu bekämpfen. Das ist das Wichtigste. Und daran müssen wir uns halten. Wallahi al-Azim. Allah subhanahu wa ta'ala wird nur diejenigen zum Sieg verhelfen, die auf seinem Weg sind. Nur diejenigen, die seine Pflichten befolgen und diejenigen, die seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam befolgen, nur den wird er zum Sieg bringen. Und deswegen, meine Geschwister, möge Allah azza wa jal euch und mich auf diesem Weg bleiben lassen und unsere Kinder erziehen lassen.